بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 25 من شهر رمضان الموافق، أو 24 من شهر رمضان الموافق 9 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ومن توانى في قضاء رمضان. تفضلوا.
ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني، عليه إجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للظهير، أو لم يكن طفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمل.
نعم. الآن من توانى في قضاء رمضان فيجب عليه أن يخرج مدة، حتى ولكن هذا التواني مقدر بالتفريط، وهو من اتصل عذره برمضان هذا لا يعد مفرطا، من لم يتصل عذره برمضان عد مفرطا. كيف نقدر هذا؟ يعني مقدار الزمن الذي نعده معيارا للتفريط إذا كان أمكن أن يقضي فيه ولم يقضي، هو شهر شعبان. يعني من ترتب عليه قضاء شهر، أفطر رمضان كله وقدر على أن يقضي في شعبان من 1 شعبان إلى نهاية شعبان، ولم يكن مريضا، لم يكن معذورا بالفطر كالمسافر، فإن هذا يعد مفرطا وعليه أن يخرج 30 مدا عن كل يوم مد لدخول رمضان التالي ولم يقض ما أفطر فيه من رمضان السابق. طيب، شخص عليه قضاء 5 أيام فأدرك في رمضان 5 أيام صح سليما، أدرك في شعبان، نعم 5 أيام يستطيع القضاء فيها، نقول له عليك أن تخرج 5 أمداد لأنك أدركت 5 أيام من شعبان تستطيع القضاء فيها. هذا الشخص نفسه افترضنا أنه مرض في شعبان وسلم في شعبان في 3 أيام وعليه 5 أيام من رمضان، وعليه 5 أيام من رمضان، سلم في 3 أيام عد مفرطا في كم يوم؟ سلم في 3 أيام، سلم في 3 أيام، فما سلم فيه عليه أن يخرج عنه المد لطعام. إذن ما تستطيع أن تقضيه في شعبان وكنت خاليا من أعذار الإفطار عددناك فيه مفرطا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا للأثر عن عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تقضي ما تفطر فيه في شهر شعبان، وسيأتيك نص الحديث إن شاء الله تعالى. نعم. فالعبرة بالأيام التي يستطيع أن يصوم بها في شعبان، فإن بلغ شعبان جميعا معذورا، يعني امرأة نفترض أنها حاضت 5 أيام في شهر رمضان، أفطرت 5 أيام ولكنها بلغت شعبان وهي مرضع، تخاف على وليدها ولا يوجد من يرضعه بالشروط التي قلنا، أو حامل شعبان كله حمل فهذه ليست مفرطة، شعبان كله حمل فهذه ليست مفرطة. إذن المعيار في شعبان والأيام التي يستطيع أن يقضي فيها في شعبان، والمقدار هو عن كل يوم أن يطعم مدا من غالب قوت البلد لمسكين، وهذا إن أمكن القضاء في شعبان بأن يبقى قادرا على القضاء في تلك الأيام التي سلم فيها من أعذار الفطر في شهر شعبان. طيب إن كان قد فرط وتكررت 10 سنين ولم يقضي، فهل عن كل عام يخرج مدة؟ لا، فقط عن العام الأول، لأن العام الأول هو ظرف الصيام، هو ظرف القضاء. أما العوام التالية فقد خرج وأخر القضاء عن وقته، فاعتبرت جميعا حصل بها الخروج عن الوقت، وهنا في هذه الحالة يكفيه مد واحد عن العام الذي لم يقضي فيه. وهذا بالنسبة للإخراج. طيب متى يخرج اللي هي المد من الطعام لطعام للمفرط؟ إما مع الصوم أو بعده، إما مع الصوم أو بعده، يعني متى سيعيد؟ بالتأكيد هو سيصوم في العام القادم، يعني سيصوم في العام الذي بعد شهر رمضان الجديد. فعندما يصوم، عندما يصوم مع الصوم أو بعده يخرج الإطعام، مع يخرج الإطعام. معيار التفريط كما قلنا ما يجب على المفرط، اللي هو معيار التفريط من فعل السلف كما ذكرنا، من أيضا أن هذا الصيام الذي أخره من باب القياس، لماذا أوجبنا عليه الإطعام؟ أنه من جهة القياس ومن جهة فعل المؤمنين وفعل السلف أنه عد مفرطا، أن القياس يقتضي أن هذا الظرف لقضاء رمضان السابق له، فلما جاء رمضان آخر أصبح ظرف قضاء رمضان الآخر بعده، فأدخل رمضان الأول على رمضان الثاني، فهنا وجبت عليه الكفارة الصغرى، فهو أفطر في ظرف القضاء لرمضان الأول، أفطر في ظرف القضاء لأنه ليس في رمضان مفطر اختياره. لاحظ الآن انتهى رمضان، دخل ظرف القضاء لرمضان رقم 1، طيب يستطيع الصوم ويقدر عليه، ولكنه أكل أو شرب اختيارا حتى دخل رمضان الثاني، حتى دخل رمضان الثاني، فلما عددنا أن هذا انتهاكا للقضاء فأفطر في ظرف القضاء أوجبنا عليه الكفارة الصغرى قياسا على الكفارة الكبرى. فكما أنه في ظرف الصوم إذا أفطر متعمدا مختارا أوجبنا عليه الكفارة الكبرى، أوجبنا عليه في ظرف القضاء الكفارة الصغرى لأنه أكل أو شرب فيه عمدا في ظرف القضاء، أوجبنا عليه الكفارة الصغرى. بالنسبة اللي هو المفرط حتى أتاه الثاني، فقوله عليه إيجابا لكل يوم إطعامه، إذن عليه إيجابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم، إذن قضاء الصوم واجب عليه. كمرضع، لاحظ أن المرضع يجب عليها القضاء مع الكفارة الصغرى، القضاء مع الكفارة الصغرى، ويجوز للمرضع أن تفطر إذا خافت على ولدها، إذا خافت على ولدها فهي صحيحة بالنسبة لنفسها، المرضع بالنسبة لنفسها صحيحة، لكن خوفها على من؟ على الولد، فهذا ليس مرضا، يعني لا ينطبق عليه فمن كان منكم مريضا. أما الحامل فهو لوصف في نفسها، لذلك يمكن أن يعتبر فمن كان منكم مريضا أن الحامل كالمريض. إذن في قوله بالنسبة للمرضع خافت على صغيرها ولم يكن لهذا الصغير غنى عن أمه، لا تملك مثلا إلا، لا يقبل إلا أمه، لا يوجد من يرضع إلا هذه المرأة اللي هي أمه، تعين عليها. طيب إذا كان للطفل مال ونستطيع أن نستأجر له مرضعة، فيجب الاستئجار ويجب على الأم الصوم. وإذا كان لم يوجد في مال الصبي ففي مال الأبي، ففي عندئذ نحن نقول في موضوع المرأة المرضع أنها يجب عليها أن تقضي ويجب عليها الإطعام. طيب وكما ذكرنا بالنسبة لهذا الذي قلناه في موضوع جواز فطر المرضع، إذا تعين عليها الإرضاع لم يوجد غيرها، لا يوجد من يقبله الصبي إلا أن يقبل، فلا يقبل إلا أمه، فهذا يجب عليها القضاء ويجب عليها الكفارة الصغرى. أما بغير الحالات التي ذكرناها فإن الصوم واجب عليها. أدلة وجوب القضاء على الحامل والمرضع: المرضع لها شبه بالمريض ولها شبه بالصحيح، فمن حيث خوفها على الصبي فهي كالصحيح الذي يجهده الصوم. فرق بين الصحيح الذي يجهده الصوم وبين المريض الذي يعني يخشى زيادة مرض أو تأخر شفاء أو ما إلى ذلك. فأوجب القضاء عليها من حيث شبهها بالمريض، وأوجب الفدية عليها من حيث شبهها بالصحيح. لاحظ، المرأة المرضع لها وجه شبه بالصحيح من حيث إنها سليمة معافى، خافت على الولد، ليست خائفة على نفسها، فهي لها وجه شبه بالصحيح. طيب من حيث إجهادها بالإرضاع وحاجتها إلى الطعام والشراب للإرضاع وحاجة جسدها من أجل ذلك، أصبح لها شبه بالمريض. السؤال: لماذا أوجبنا الفدية على المرضع ولم نوجبها على الحامل؟ نقول قوة شبه الحامل بالمريض، لأن الوصف جاء في نفسها هي في ذاتها، فهذا لأن الحامل في خوفها على نفسها وعلى جنينها وإجهادها كالمريض تماما، فينطبق على المريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن حيث هذه الجهة هي كالمريض تماما، والمريض هو الذي يحقق مناط الخوف من نفسه، هو بمعنى أنه يخاف على نفسه ولا يقول لك مثلا، يعني المرأة خافت على ولدها وخافت على نفسها لا تحتاج إلى تقرير طبي، فإذا قال لها الطبيب لا تخافي، لا، المعيار فيك في نفسك، تحققين المناط من نفسك ليس من طبيبك. إذن لأنها في خوفها على نفسها. يقول مالك في هذا في تحقيق أن المرأة الحامل، لا، هو المرأة الحامل كالمريض وأنه يحقق المناط من نفسه، يعني وليس بالضرورة أن يكون هناك تقرير طبي، أو أنه يقول لا يا أخي ما شاء الله عليك انظر إلى نفسك أنت شاب، لا هذا ليس صحيحا. يقول الإمام مالك في هذا: رأيت ربيعة أفطر في رمضان لمرض به، ولو كان لغيره لقلت يقوى على الصوم، وإنما ذلك بقدر طاقة الناس. الناس يختلفون بطاقات التحمل، ليس الناس على نحو واحد، لذلك تحقيق هذا المناط يجب أن ينتبه إليه في المرأة الحامل أو في المريض. إذن قلنا هناك شبه للمرأة المرضع بالمريض من وجوه، فوجبنا عليها القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب أيضا هناك قوة شبه للمرضع بالصحيح، فالمرضع لا تخاف على نفسها بل على غيرها، وهو الرضيع، كان لا يقبل الطفل غيرها، أو لا نفقة في مال الولد، أو لا نفقة في مال الوالد لإرضاع الصغير. ومن حيث هذه الجهة قوي شبهها بالصحيح الذي يفدي. طيب من أين الدليل على أن هذا الصحيح يفدي؟ الدليل في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي مذهب الإمام مالك أن هذه الآية منسوخة، أنها منسوخة، ولكنه عمل بها في محل المرضع مراعاة للخلاف، حيث قوي القول بالمنسوخ الذي عليه بعض الصحابة أنه ليس منسوخا، فهو ليس مجمعا، وقول ابن عباس أنها ليست منسوخة. فمن حيث قوي شبهها بالصحيح عمل على أن يعمل فيها ما اعتقد أنه منسوخ، ولكنه يقبل الخلاف، والخلاف فيه قوي ومذكور بالأسانيد الصحيحة أنه ليس منسوخا، فعمل في هذه المرضع ما ظن مالك أنه منسوخ مراعاة للخلاف. أيضا هناك قياس أولوي على الكفارة الكبرى. الكفارة الكبرى أن الصحيح إذا أفسدها بالأكل والشرب والجماع فإن عليه الكفارة الكبرى. هذه المرأة صحيحة، كان ينبغي أن يكون عليها الكفارة الكبرى، لكن لطرو هذا العذر أوجبنا عليه إيه؟ الكفارة الصغرى بهذا القياس الأولوي. فلما ضعف عذرها في أن إفطارها من أجل غيرها أشبهت الصحيح. وأيضا يعني هناك من قال ومن روي عنه من الصحابة أن الحامل والمرضع لا تقضيان، وهو مروي عن ابن عباس لا تقضيان، وهو مروي عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يرويه أبو داود عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما. هذا الحديث حسن، وكذلك ما أخرجه البزار عن ابن عباس كان يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده. طيب هذه أحاديث عدم قضاء الحامل والمرضع، لاحظوا الجمع بين الأدلة، وأن القول بقضاء الحامل والمرضع وإن ورد عن بعض الصحابة إلا أنه ليس مذهبا معتبرا معمولا به، أنه عدم القضاء، والمعتمد هو القضاء في المذاهب الأربعة، المعتمد القضاء. وإن ورد قول لابن عباس أو ورد قول لابن عمر في هذا، فهذا محمول على أنه كان اجتهادا، ومجموع الأمة وعمل الصحابة في المجموع على القضاء. وذلك لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا هو الأصل. ولاحظوا اتباع الأمة للأصول والقواعد، أنه إذا جاءت فتوى من هنا من صحابي بعينه يخالفه جماهير الصحابة فالأمة مع جمهور الصحابة، خصوصا أن هذه الفتوى عندما تخالف القواعد والأصول فتصحح الأمة، كحديث ابن عباس رضي الله عنه أو إفتائه في موضوع ربا الفضل، لا ربا إلا في النسيئة، وأن الربا لا يقع في البيوع أو فيما يتعلق بنكاح المتعة. فإذا أصبحت لدى الإنسان طريقة، ولا أقول منهجية لأنها دون أن تكون منهجية، بأنه إذا وجد أي قول لصحابي منقطع في سند العلم والفهم فإن هذا يعني أنه سيقع في شذوذات في الدين ستخرجه يوما ما من دائرة الأقوال المحكمة والمعتمد، وبعد ذلك سيصبح من أتباع المتشابه وسيصبح له من الشذوذات ما يهدم به أركان الإسلام بسبب تتبعه المتشابهات. فلذلك عمل الأمة بمحكمات النصوص بمحكمات عمل الأمة، فلم يصحبه عمل، وكان من شروط الإفتاء من الحديث أن يصحبه عمل، فإن لم يصحبه عمل اعتبر قاصرا على محل، كمثلا إرضاع الكبير اعتبر قاصرا على محل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جمع في المدينة من غير سفر ولا مطر لم يصحبه عمل. لذلك شأن الفتوى من النص تكون أبعد من موضوع شأن السند، فليس كل سند صحيح وحديث صحيح إذن يفتى منه، بل هناك شروط زائدة يختص ببيانها الفقهاء. إذن مراعاة الأصول في القضاء في الفريضة، وكذلك مراعاة الأقيسة بقياس الحامل والمرضع كلا بحسبه على المريض والصحيح كما مر بأوجه الشبه، وكذلك مراعاة الخلاف في نسخ الآية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في محل الحكم وهو المرضع، فكان الاختلاف من حيث محل الحكم، يعني المريض متفقون على أنه يقضي ولا يفدي، يقضي ولا يفدي المريض الصحيح الذي يمكنه القضاء. طيب أين قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ ما أوجبنا عليه ليه؟ بإجماع ما أوجبنا عليه الفدية، وقلنا له يجب أن تقضي لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكننا راعينا المنسوخ في حال المرضع لقوة شبهها بالصحيح ولقوة عذرها بالمريض، فهي مترددة بينهما. فما جاء في صحيح البخاري في موضوع هذه الآية الكريمة عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة، هذا قول ابن عباس في الصحيح، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم. وأيضا ما ورد بالنسك أيضا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين هي منسوخة في قول ابن عمر. إذن ما ورد في نسخ هذه الآية من أخبار صحيحة أيضا عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصموا. الآن مالك عمل بالآية أنها منسوخة وأنها غير منسوخة، لكنه اعتبر كل واحد من هذين النصين الشريفين في محل لم يعني يقوى فيه النص الآخر، كالمرضع أعمل فيه الآية المنسوخة من وجهه وأعمل فيها آية المريض من وجهه، جرى على الأقيسة فأوجب عليهما القضاء، جرى على الأقيسة فعمل، فمن شهد منكم الشهر فليصم، عمل بالأصول أن الشيء يفوت بفوات ركنه ويجب قضاؤه. لذلك نلحظ أن مالكا في هذا لم يترك شيئا مما جاءه عن ربه، لا في آية منسوخة ولا في آية غير منسوخة ولا في حديث ولا في قياس ولا في أصل، إلا وأعمله، لم يترك شيئا مما جاءه عن ربه. أما الحامل فالمشهور أنه لا إطعام عليها وتقضي كالمريض فقط. أما في قوله أو حامل تخشى على من تحمل، فهذه يجوز لها الفطر مع ويجب عليها القضاء، ولكن لا كفارة عليها، حتى لا يتوهم أن الحامل كالمرضع في وجوب الكفارة الصغرى. لذلك أو حامل هذا في موضوع الإيجاب للقضاء، ولا يجب ولا ينذب لها أن تكفر الكفارة الصغرى. يعني وصلنا إلى قول الناظم ويستحب فدية للهرم. تفضل شيخ اسماعيل.
ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم، كذلك التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور، وصوم وقفة لغير المحرم، وتاسع وعاشر المحرم، وستة من شهر شوال كما، ثلاثة من كل شهر عمما.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. تستحب فدية للهرم، لا تجب، إنما تستحب. والمراد بالهرم الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم بوجه من الوجوه، ولا يقدر على الصوم في زمن دون زمن، يعني لا يقدر على الصوم لا في شتاء ولا في ربيع، ومن باب أولى في صيف. فلو قلنا له أخر حتى تقدر على القضاء فإنه لا يستطيع. فلماذا لم نجب عليه الفدية؟ لأنه لم يجب عليه الصوم أصلا، فكيف شيء إذا لا يجب عليه ثم تجب عليه بدلا؟ إذن لم يجب عليه الصوم فلا تجب عليه الفدية، وإنما استحبت الفدية لقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والإجماع منعقد على أن الصوم لا يجب على ذلك الهرم. فلذلك نقول إنه في هذه الحالة يستحب له أن يخرج الفدية ولا تجب. وأيضا هو إعمال على اعتبار أن الآية ليست منسوخة، مراعاة للخلاف، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسلم. أو عطش، العطش هذا الشخص اللي هو الذي إذا لم يشرب الماء أجهده الصوم ودخل في الحرج الشديد، ليس نعني بذلك المشقة، مشقة العطش، وإلا فمشقة العطش حاصلة وواقعة، فهذا ليس من أجل مشقة العطش، بل إن الذي يجهده العطش، وهذا إذا أفطر للعطش جاز له أن يأكل ويشرب، ولا يقتصر فقط على ما يشرب به ما يرفع عنه المشقة الفادحة في العطش، فله أن يعدل عن الشرب ويأكل ويشرب. الآن في المندوبات كما قلنا كذلك التعجيل بالفطور، فهو يعجل الفطر. ومن الأمور التي تندب وهو أن الصوم الذي وجب عليه أن يعجل قضاءه، يعني أن يبدأ قضاء رمضان في شوال، أن يبدأ قضاء رمضان في شوال. وكذلك يندب للصائم أن يكف لسانه وجوارحه عن فضول الأقوال والأفعال، وندب له تعجيل الفطر بشرط أن يتحقق من الغروب، بشرط أن يتحقق من الغروب، ولا يجوز له أن يقدم على الفطر عند الغروب مع الشك في الغروب، ويندب له أن يكون هذا الفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من الماء أو ما يمكن أن يؤكل من الحلوات التي يعني يمكن أن تنشط البدن، وهي كالتمر في معناه، هي كالتمر كالبطيخ والشمام وما إلى ذلك. كذلك ندب في السفر أن يصوم إن لم يكن يشق عليه الصوم، وهذا من المندوبات، وأيضا كما سيأتينا من المندوبات وهو أنه يندم صيام 3 أيام من كل شهر. قال وكذلك التعجيل بالفطور ومثله التأخير بالسحور، أي أن يؤخر السحور لكن لا يأكل شاكا الفجر في طلوع الفجر، لا يأكل وهو شاك في طلوع الفجر. فبالنسبة لصيام 3 أيام من كل شهر أن يفرقها على 10 أيام الأولى والعشرة الثانية والعشرة الثالثة، فيفرق 3 أيام على جميع الشهر. وكذلك صوم يوم عرفة وهو صوم اليوم التاسع لغير الحاج، أما الحاج فيكره له الصوم، هذا لغير الحاج يكره له الصوم، هذا معنى قولي وصوم وقفة لغير المحرم، أي لغير المحرم بالحج. والتاسع والعاشر من شهر محرم، والتاسع والعاشر من شهر محرم، فهذه من الأيام التي يعني يستحب صومها. وكذلك يستحب صوم رجب وشعبان وبقية المحرم، وكذلك يستحب صوم الاثنين والخميس، ويستحب كذلك الصيام ليوم النصف من شعبان. أما إذا صادف عرفة يوم السبت فإن هذا لا يكون منعا من صيامه، أنه قد وافق يوم السبت، وذلك لأن هذا منسوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا رواه أبو داود. وقالوا إن هذا الحديث منسوخ بحديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس، فقالت لا، فقال تريدين أن تصومي غدا، قالت لا، قال فأفطري. إذن أجاز لها أن تصوم السبت في غير ما فرض الله تعالى، ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يجيز لها أن تصيم السبت في غير ما فرض الله سبحانه وتعالى. وستة من شهر شوال كذلك مما يعني يستحب صومه، وكذلك يستحب صيام 3 أيام من كل شهر. ما ورد عن الإمام مالك في كراهة صيام الست من شوال، إنما هي مقيدة بقيود وليست على وجه الإطلاق، فكره صيام الست من شوال معتقدا اتصالها أو خشية أن يعتقد وجوبها نظرا لاتصالها، فكما أن الشرع كره أن يستقبل رمضان بصيام فنهى عن صوم يوم الشك، كذلك نهى أن يشيع بصيام أيضا، وذلك لإجراء الفصل حتى لا يزيد الناس من شهر رمضان. كذلك في قوله 6 أيام من شوال أن من هنا لابتداء الغاية، أي تبدأ من شوال، وشوال هنا لقب لا مفهوم له ولا ينفي الصيام في ذي الحجة أو في ذي القعدة، وعليه خرج مخرج الغالب، وبالتالي لا يوجد مفهوم هنا، يعني يجوز لك أن تصوم في ذي القعدة ويجوز لك أن تصوم في شوال، كأن أقول لك تبدأ الامتحانات من شوال أو يبدأ الفصل الدراسي من شوال، هل يعني أنه لا يوجد دراسة في شهر ذي القعدة؟ هذا مفهوم مخالفة. ومن موانع المفاهيم عند الإمام مالك أنها إذا كانت خرجت مخرج الغالب أي بعد رمضان فعبر عنه بشوال، فإذا لم تعتقد خصوصية شوال أو صمته وحدك دون أن يطلع عليه أحد، أو لم تعرض ذريعة متابعة رمضان وتشييعه بصيام، فإن هذا جميعا يزيل الكراهة عن صيام شوال، فما ذكره الإمام من كراهية شوال مطلقا هو مقيد في كتب الفتوى، ولكن مشكلة من لا يعرف كتب الفتوى
ثم يقلب دواوين السنة، ثم يهجر عمل الأمة، ثم يضرب الأقيسة، ثم يضرب بقية النصوص، فيأخذ نصا ويهجر نصا، ويأخذ ظاهرا ويهجر نصا، ويهجر الإجماعات، وبذريعة أنه سيحيي ما درس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في موضوع صيام الأيام البيض، فإن الإمام يستحب تفريقها على العشرة أيام، يستحب تفريقها على العشرة أيام. ولقد ذهب الإمام مالك في مذهبه كما قلنا إلى قضاء التطوع، فمن أراد أن يصوم ستا من شوال، أو أن يصوم شيئا من شعبان، أو أن يصوم هذه الأيام النافلة المباركة، فمن بدأ متطوعا فيها فيجب عليه أن يتمها. ويدل على ذلك وهو وجوب الإتمام مما لم نذكره في أول الدرس عندما تحدثنا عن النسيان في الفريضة والنسيان في النافلة، هذا الحديث يوجب إتمام النافلة، يوجب إتمام النافلة، ولا يجيز الأكل والشرب والشرب متعمدا وأن يقطع صيام النافلة. فيما يرويه الإمام مالك عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام، فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة، فقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها، يعني حفصة بنت عمر، يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما آخر، اقضيا مكانه يوما آخر، اقضيا. الأصل في الأمر على الوجوب، الأصل في الأمر على الوجوب، وأيضا العموم لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا يستحب الصيام من طلوع الشمس، بل لابد ويجب أن يكون من طلوع الصبح، سواء كان نافلة أم كان فريضة. فالأكل والشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا هو الأكل والشرب، سواء كان نافلة أم فريضة، وكذلك الإتمام إلى الغروب. إذن ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا من باب العموم، وكذلك في قوله تعالى أوفوا بالعقود، يتبادر إلى الذهن عندنا أن أوفوا بالعقود هي عقود البيع والشراء والإجارة. العقود أي ما عقدت عليه العزم كالنذر، فقد عقدت العزم على نذر الصوم، أوفي بهذا العقد أي ما عقدت عليه القلب، عقدت قلبك على الصوم أوفي بالعقد، أوفي بالعقد، أوفوا بالعقود. وكذلك في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقد أبطلت عملك، والأصل في النهي أنه يفيد التحريم. قد يقول قائل هناك أحاديث أيضا أخرى تفيد إذن النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار المتنفل، كما جاء في حديث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور كضيف، يعني الجمع زائر، وقد إلى آخره، خبأت لنا شيئا، خبأت لنا لك شيئا، قال ما هو؟ وقد خبأت لك شيئا، وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قال إيه ما هو؟ عليه الصلاة والسلام قلت حيث، قال هاته، فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما، قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث، فقال فذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسك. فهذا حديث صحيح. جاءنا زور اللي هم الزوار، والحيس اللي هو تمر وسمن. الآن كيف نسلك بين الأصول التي ذكرناها في وجوب الإتمام وهذا الحديث؟ الأول أن نسلك مسلك الترجيح لتعذر الجمع، لتعذر الجمع، أن نص حديث عائشة الذي ذكرناه إقضية، واضح أنه نص في محل القضاء، وهذا الحديث ليس نصا في محل القضاء، ليس نصا في المسألة، يعني ما تعرض النبي للقضاء، إنما يفهم منه عدم القضاء. لاحظنا أنه حديث عائشة وحفظة إقضية، لكن هذا الحديث حديث عائشة هنا لم يتعرض للقضاء، يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر، فربما أفطر لعارض، لكنه لم يتحدث عن القضاء لعارض عذر عرض له كما يعرض للمتنفل، فهو قابل للتأويل حتى في الجمع قبل أن نسلك مسلك الترجيح. أن حديث عائشة وحفصة موافق للقياس، وهو أن اختلال الركن فيجب القضاء، وكذلك عموم الأدلة، فكثرة الأدلة من المرجحات كما جاء في المراقي، وكثرة الدليل والرواية مرجحات لدى ذوي الدراية. القياس على الحج، فكما أنه من أبطل حج النافلة عليه القضاء، فكذلك صوم النافلة. إذن لاحظ اجتماع دلالة النص إقضياء، وأنهما في محل الحكم تماما، في محل البحث، لكن حديث عائشة الذي أتيت يعني أو أتت به لطعام للنبي صلى الله عليه وسلم فأفطر ليس محلا في القضاء، ليس نصا في وجوب القضاء. كذلك عندما قلنا بوجوب القضاء إنما نحن جارون على الأقيسة، وهو أنه إذا أبطلت فعلا فعليك القضاء، وهذا معنى قوله في المراقي بقوة المثبت ذا الأساس، أي حكمه الترجيح للقياس. فالقياس بوجوب القضاء موافق لأصول النصوص والسنة، فلذلك القياس هنا قوي. اجعل النصوص مقابل النصوص، واجعل الأقيسة مع النصوص، فستجد أنه يجب أن يتم الصوم إلا للأعذار التي ذكرناها في موضوع صوم النافلة. طيب، القياس الذي استند إليه مالك في موضوع وجوب قضاء المتطوع هو أنه متفق مع سيدنا الإمام الشافعي في وجوب قضاء الحج والعمرة النافلة، فالمستند إلى هذه الاتفاقات، وكما أكدنا على أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنه نص في المسألة. أيضا مما يفيد في عدم إيجاب القضاء على المتطوع ما جاء في سنن أبي داود عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها، لما كان يوم الفتح جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائما. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. إذا سلكنا مسلك الترجيح يرد على هذا الحديث نفسه ما ورد على حديث عائشة في إطعامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان صائما. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث يمكن تأويله ليتوافق مع أصول النصوص وأصول الأقيسة بأنها أكلت وشربت ناسية، فهذا يمكن تأويله، وعندئذ يكون هناك مجموع النصوص مع مجموع الأقيسة أقوى من الأحاديث التي لم تكن نصا في المسألة أو جاءت مخالفة للأصول، ويمكن أيضا أن تتأول ويجمع بينها وبين النصوص التي هي أصول الباب التي يمكن أن نصنفها أنها هي أصل الباب، وأن هذه الأحاديث قد تحتمل أنها وقائع عيان، أنها لظرف مخصوص، أنها لنسيان وما إلى ذلك. أما الأصول فلا يمكن تأويلها لأنها هي محكمات الباب. تبييت النية في صوم النافلة، لأن ما قلناه في موضوع قضاء النافلة، ما قلناه في موضوع قضاء النافلة وما قلناه في موضوع الأكل والشرب نسيانا في النافلة، وما سنقوله هنا في موضوع تبييت النية، هل يجب تبييت النية في النافلة أم لا يجب؟ عند الإمام مالك جميع الصوم نافلة أم فريضة يجب أن يبيت فيه النية، ما هو الأصل؟ إنما الأعمال بالنيات. فهل تصلح الصلاة بلا نية ولو كانت نافلة؟ تصح؟ لا تصح. إذن الأصول أن العبادات سواء كانت نوافل أم كانت فرائض أنها لا تصح إلا بنية، فكذلك الصوم. فعندما يأتينا خبر مخالف للأصول فلا نرد الأصول، إنما نتأول هذه النصوص بما يوافق الأصول، وهذا هو رد المتشابه إلى المحكم. فلذلك الأصول النصية وكل ما يعتبر من الأدلة في النيات هي أم الباب، هذه النصوص هي أم الباب، وعلينا أن نأتي بالنصوص الفردية بوضعها في سياق هذه الأحاديث وهذه الآيات. ذلك لأن الكلية لا ينخرم، وإذا عارض الجزئي الكلي فإننا نعمل بالكلي ولا نطرح الكلي لأجل معارضة الجزئي، لأننا لو خرمنا الكليات لخرمنا مسائل كثيرة ولهدمنا أحكاما كثيرة. فعلينا أن نحافظ على الكليات وأن نحاول ما أمكن أن نحتوي الجزئيات ضمن هذه الكليات. ربما يقول واحدهم أنت متعسف في التأويل، هل هذا التعسف في التأويل بشكل منفرد مع النص ولا لوضع النص ضمن أصول النصوص جميعا؟ ضمن الأصول جميعا، فلذلك يقبل في الجمع بين النصوص أدنى سبب ولو كان بعيدا، ولو كان بعيدا احتمالي. لماذا؟ لأنه إعمال للنص ليس إهمالا له، لأنه إعمال له. يعني لماذا قبلنا هذا التأويل وقد يكون ليس متبادرا، وأولنا بأدنى سبب، كأن أولنا أن يعني أم هانئ كانت إيه في الحديث السابق كانت ناسية، ربما يكون هذا الاحتمال بعيدا، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك. لماذا أولنا؟ هل نحن أولنا لنوافق هدم النص أم لإعماله؟ إنما لإعمال النصوص. فليس هذا هو التأويل الذي يعطل النص، بل هو الذي يعمل النص. لذلك أولنا ولو بأدنى احتمال. لماذا؟ لأن هذا التأويل للجمع، وهذا التأويل للجمع لأنه إعمال للأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها. وإذا سلكنا مسلك الترجيح فإننا سنجد أن أصول المسائل التي أوجبت القضاء في التطوع وأوجبت النية في النافلة كذلك من الفجر أنها هي الأصول وهي أم الباب، ولا تطرح الأصول وأم الباب، إنما إذا سلكنا مسلك الترجيح فإننا نخل بالجزء ولا نخل بالكل. ومع ذلك قد قدمنا تأويلات تصلح للجمع والجمع أولى، مع الاحتفاظ بوجوب قضاء التطوع ومع الاحتفاظ بوجوب النية من أول الصوم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.